للخطيب العلامة السيد منير الخطاب في حسينية الخليفه.
الحمد لله.
فيقال له ما عملت؟ فيقول ما علمت. فيقال هل لا تعلمت؟ ولله الحجة البالغة. التفقه في الدين واجب عقلي وشرعي، ولكن ما هو التفقه المطلوب في الدين؟ انتبه لي جيدا. محور كلامنا يتركز حول هذه النقطة، علينا ان نتفقه في الدين، ولكن ما هو التفقه المطلوب منا والذي علينا ان نكتسبه وان نتعلمه؟ لكي نعرف التفقه المثمر التفقه المنتج التفقه الذي ينعكس على سلوكنا وينعكس على تصرفاتنا وينعكس على تعاملنا مع أسرنا مع إخواننا مع الحياة مع جميع العقول. التفقه المثمر ما هو؟ التفقه المثمر يا إخوان يرتكز على ركائز ثلاث أتعرض لها هذه الليلة بشيء من التفصيل، فعليك أن تنتبه وأن تركز ذهنك معي. الركيزة الأولى النظرة للأحكام الشرعية نظرة تكاملية لا نظرة تجزيئية. ما معنى هذا الكلام؟ الإسلام مجموعة أحكام ومجموعة قوانين، هذه القوانين إذا نظرنا إليها نظرة تجزيئية لم نطلع على مضامينها وأسرارها. يجب أن ننظر إلى الإسلام كوحدة مترابطة كمجموعة متكاملة. أحكام الإسلام كل حكم يكمل حدود الحكم الآخر. أحكام الإسلام لا يمكن التفكيك بينها من حيث المضمون ومن حيث المغزى. أحكام الإسلام مجموعة مترابطة ومجموعة متلاقية ومتحدة. لو أردت أن تفكك حكما عن هذه الأسرة المجتمعة لكان تفسير الحكم بالنسبة إليك تفسيرا شائكا وتفسيرا ملغزا. أضرب لك مثال انتبه لي جيدا. الآن مثلا الإسلام تحدث عن المرأة ووضع للمرأة أحكاما. أنا سأتحدث ليلة بخصوص المرأة ليلة مستقلة في الليالي الآتية. الآن أضرب مثال. الإسلام تحدث عن المرأة ووضع تشريعات وأحكام ترتبط بشخصية المرأة وبكرامة المرأة. إذا نظرنا لهذه الأحكام نظرة تجزيئية سوف يكون الإشكال واضحا. مثلا الإسلام يقول المرأة لا ترث سهما كاملا وإنما ترث نصف سهم للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة لا ترث سهما كاملا ترث نصف سهم. طبعا إذا نظرنا لهذا الحكم وحده سوف يأتي علينا الإشكال. هذا الحكم غير حضاري، هذا الحكم لا يوارب، هذا الحكم لا يواكب الحركة الحضارية للمجتمع البشري. اليوم المرأة تملك القدرة على أن تشارك الرجل في مختلف حقول العمل وفي مختلف حقول الإبداع وفي مختلف حقول العطاء، فلماذا يعطيها الإسلام نصف سهم؟ وهل هذا إلا ظلم وبخس لشخصيتها وبخس لكرامتها؟ هنا نظرنا لهذا الحكم نظرة تجزيئية منفصلة عن الأسرة، يعني أسرة الأحكام. لذلك جاء الإشكال علينا. أما عندما ننظر للأحكام كمجموعة، أحكام المرأة كمجموعة متكاملة كمجموعة مترابطة، سوف نرى أن كل حكم يكمل الحكم الآخر. الإسلام أعطى المرأة نصف سهم، لكن الإسلام وضع أعباء الأسرة الأعباء المادية على كاهل من؟ على كاهل الرجل. قال المرأة بطبيعتها تقوم بدور الأمومة، دور الأمومة مناسب ومنسجم مع أنوثة المرأة ومع مشاعر المرأة ومع عواطف المرأة، فالمرأة بدورها الطبيعي ستقوم بدور الأمومة. الإسلام لا يكلفها الأعباء المادية للأسرة مضافا لأعباء الأمومة. يقول لا، لا يجب على الأم أن تنفق على الأسرة، لا على زوجها ولا على أولادها، يكفيها الإضلاع بمهام دور الأمومة. مسؤولية الإنفاق على الأسرة والأولاد والزوجة مسؤولية الرجل، الرجل عليه أن ينفق. هنا الإسلام لما حمل الرجل الأعباء المادية للأسرة، حمل عاتق الرجل تكاليف الأسرة، نفقات الأسرة، جعل حكما معادلا لهذا الحكم من جهة أخرى. قال بما أن المرأة أرحناها من تكاليف الأسرة وحملنا الرجل سائر التكاليف والتبعات، لذلك تعويضا عن هذا التحميل أعطينا الرجل سهما كاملا وأعطينا المرأة نصف سهم. فالحكم الثاني يعادل الحكم الأول، الحكم الثاني مكمل للحكم الأول. إذن لو نظرنا لأحد الحكمين نظرة تجزيئية منفصلة عن باقي المجموعة، مجموعة الأحكام، لورد علينا الإشكال وجاءت علينا الشبهة. ولكن إذا نظرنا إلى مجموع الأحكام نظرة مترابطة، نظرة متكاملة، وجدنا أن كل حكم مكمل للحكم الآخر. فالتفقه يا إخوان الركيزة الأولى من ركائز التفقه في الدين، التفقه المنتج، التفقه المثمر، الركيزة الأولى أن تكون عندك نظرة شمولية للأحكام لا نظرة تجزيئية. التفقه يرتكز على أن تنظر للإسلام كمجموعة مترابطة، مجموعة متصلة، كل حكم يكمل الحكم الآخر. أما إذا نظرت للأحكام نظرة تجزيئية وتبعيضية سوف ترد عليك الإشكالات والشبهات من ها هنا ومن هناك. إذن فهذه نعم فهذه هي الركيزة الأولى من ركائز التفقه، وسأشبعها في الركائز الآتية أيضا. الركيزة الثانية يا إخوان، الركيزة الثانية للتفقه أن لا نفصل مفاهيم الإسلام عن قوانين الإسلام. الإسلام له مفاهيم وله قوانين. الإسلام ما قدم قوانين مدنية فقط، قدم مفاهيم أيضا. يعني الإسلام الذي قال للرجل حقوق وللزوجة حقوق وللأولاد حقوق، وجعل أحكام السوق وأحكام الطريق وأحكام المستشفى وأحكام كذا وأحكام كذا، الإسلام الذي أعطى أحكام مختلفة أيضا أعطى مفاهيم. مفهوم الأسرة ما هو؟ مفهوم التعامل مع الطبيعة ومع الكون ما هو؟ مفهوم الحياة ما هو؟ مفهوم الإنسان ما هو؟ الإسلام قدم مفاهيم وقدم أحكام، هناك أحكام وهناك مفاهيم. أنت إذا أردت أن تتفقه تفقها صحيحا فعليك أن لا تفصل مفاهيم الإسلام عن قوانين الإسلام. تقول والله أنا علي أن أتعلم أحكام الوضوء وأحكام التيمم وأحكام الغسل وأحكام الشك والسهو، هذا ليس تفقها متكاملا، هذا ليس تفقها واقعيا يوصلك إلى مغازي الأحكام ومضامين الأحكام. أنت إذا أردت أن تتفقه تفقها مثمرا عليك أن تضم مفاهيم الإسلام لتشريعات الإسلام وأحكامه. هناك تزاوج، هناك تقارن بين المفاهيم وبين الأحكام. أضرب لك أمثلة الآن، انتبه لي جيدا. الآن مثلا أحكام الملكية في الإسلام ومفهوم الملكية في الإسلام. من أحكام الملكية ما يعبر به الفقهاء في الكتب الفقهية، يقولون الناس مسلطون على أموالهم. عندك أموال أنت مسلط عليها، لك سلطة على أموالك، عندك أموال بالبنك، عندك أموال بالبيت، أنت لك السلطة على أموالك، لا أحد له السلطة على أموالك، أنت المسلط على أموالك. الناس مسلطون على أموالهم، رواية واردة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذه الرواية أتى بمضمونها الفقهاء، قالوا الناس مسلطون على أموالهم. طيب هذا حكم، هذا الحكم إذا نظرنا إليه نظرة منفصلة عن مفهوم الإسلام عن الملكية، سوف يكون هذا الحكم مستبشعا، سوف يكون هذا الحكم محل إشكال ومحل شبهات. لابد أن ننظر لهذا الحكم في الوقت الذي ننظر فيه لمفهوم الإسلام عن الملكية. كيف يعني؟ هل أشرح لك الآن؟ الآن مثلا مسألة تشغل أذهان الفقهاء، هي مسألة حقوق الطبع، حقوق الاستنساخ. يعني الآن مثلا أنا أصنع برنامجا كمبيوتريا، برنامج تعليمي، برنامج ديني، أي شيء، هل لي حق استنساخ هذا البرنامج بحيث شخص آخر ما إلى حق يجي بمقتضى خبرته وفنيته الكمبيوترية أن يفتح الأقفال ويستطيع نسخ هذا البرنامج وتوزيعه، فتضيع جهود من صنع البرنامج وتضيع جميع الطاقات التي بذلها صانع البرنامج في صنعه؟ هل لمن صنع البرنامج حق الاستنساخ بحيث لا يحق لشخص آخر أن يستنسخه إلا بمراجعته، أو ليس له هذا الحق؟ بإمكان أي شخص أن يفتح هذه الأقفال وينسخ البرنامج ويوزعه، هل له الحق أم لا؟ هذه مسألة مطروحة. الآن أن أربط لك هذه المسألة بجذور في مفاهيم الإسلام، مو بس على المستوى التشكيلي على المستوى الكلامي، لا، أربط لك هذه المسألة بجذور مفاهيم الإسلام. يعني هو انت حفظت مسألة قلت لا والله أنا صرت متفقه في الدين، ترى هالمسائل الجزئية لها جذور ممتدة في مفاهيم الإسلام نفسه، وليست فقط المسألة مقتصرة على هذا الظاهر، والله هذا رجال صنع برنامج أنا يحق لي أن أستنسخ البرنامج لو لا، وانتهت المسألة. ما شكل المسألة؟ لا، التفقه أعمق من ذلك، التفقه أدق من ذلك. هذه المسألة ترتبط بجذور في مفاهيم الإسلام نفسه عن الملكية. لاحظوا معي هنا نقطتان عند الفقهاء، تبهي لي جيدا. النقطة الأولى مسألة الضرر. احنا عندنا رواية واردة عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد، شفيكم على محمد. هذه الرواية تقول لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. أنا الآن عندما هذا الرجل مسكين سنة كاملة وتعب نفسه على البرنامج، بذل جهد وبذل طاقة وبذل وقت زين إلى أن صنع هذا البرنامج زين، وكان يتوخى أن يربح أرباح وراء صنع هذا البرنامج، يعني يعوض بها جهوده ويعوض بها الطاقات التي بذلها في صنع هذا البرنامج، صح لو لا؟ أنا عندما أتيت فتحت القفل الكمبيوتري، نسخت هذا البرنامج وزعته على الشرق والغرب، بعد هذا الرجل خسر كل أتعابه وخسر كل جهوده التي بذلها في صنع هذا البرنامج. هنا الفقهاء يقولوا هذا ضرر أو مو ضرر. بعض الفقهاء ومنهم سيدنا الخوري قدس سره قل لا مو ضرر، الضرر هو النقص، فرق بين النقص وتفويت الفائدة، تفويت الفائدة شيء والنقص شيء آخر. يعني الآن أضرب لك مثال، الآن أنا أنت عندك دكان صح، تبيع فيه ملابس أطفال، ملابس مثلا نساء، تعرف بعد سوق الأطفال والنساء سوق مربحة ماشية، فأنت فاتح دكان زين، أنا أجي في مقابلك أفتح دكان آخر ببضاعة أجود، يجوز أو لا يجوز؟ طبعا يجوز. أنا إذا فتحت دكاني سوف تخسر أنت بضاعتك، يعني لن يكون لها رواج كما كان لو كنت وحدك. فأنا الآن إذا فتحت الدكان أمامك أنا ما أحدثت ضررا عليك، ولكن فوتت عليك المنفعة. لو لم أفتح دكاني لانتفعت منفعة أكبر مما تنتفع بها الآن. يعني كان أنت في طموحك مثلا أن تربح في السنة 50,000، الآن بفتح دكاني صرت ما تربح إلا 5,000 10,000. فأنا ما أضررت بك، يعني ما أحدثت النقص في أموالك، وإنما فوتت عليك المنفعة. إذن فرق بين الضرر وبين تفويت المنفعة. لو جئت أنا أحرقت دكانك، أحرقت بعض البضاعة، هذا يعد ضرر لأنني أحدثت النقص فيها، أما أنا ما أحدث ضرر، أنا فوتت عليك المنفعة. إذن عندنا شيئان، تفويت المنفعة وإحداث النقص. الضرر هو إحداث النقص وليس تفويت المنفعة. لذلك ما في مانع أن أفتح دكان قبال دكانك وأفوت عليك المنفعة. أيضا هنا السيد الخوي يقول ماكو مانع، أنا مثلا أنسخ البرنامج الكمبيوتري، أنا ما أحدثت نقصا في برنامجك، وإنما فوتت عليك المنفعة التي كنت تريد الوصول إليها من خلال ترويج هذا البرنامج ومن خلال بيعه. فإذا أنا ما أضررت بك، عملي ما في شيء، عملي شرعي، انتهت القضية. ليه؟ بعض الفقهاء المعاصرين موجودين فعلا يقول لك لا، الضرر ليس هو النقص، الضرر هو سوء الحال. إذا أسأت إلى حالك فقد أضررتك، سواء حدث نقص عندك أم لم يحدث. أنا الآن عندما أنسخ هذا الكمبيوتر وأوزعه شرقا وغربا، صحيح أنا ما أحدثت نقصا، لكنني أسأت بحالك، كانت حالك إلى درجة 60، صارت حالك إلى درجة 20، فأنا أسأت لحالك، وسوء الحال هو الضرر وليس الضرر هو خصوص النقص. إذن هذه مسألة فقهية، لا ضرر ولا ضرار. شنو معنى الضرر؟ هل هو النقص أو هو سوء الحال؟ هذه مسألة فقهية ينقحها الفقهاء، يبحثها الفقهاء. هذه النقطة الأولى أريد أن أنبهك عليها. النقطة الثانية تبهي جيدا، الإسلام فتح باب الملكية، قال من حقك أن تملك. مين؟ الإسلام فتح لك باب الملكية، قال من حقك أن تملك. لكن هل لهذا الحق حدود او ليست له حدود؟ هنا تختلف النظرية الإسلامية عن النظرية الرأسمالية. النظرية الرأسمالية هي اليوم النظرية المسيطرة على اقتصادنا كله. النظرية الرأسمالية اليوم هي النظرية المخيمة على بنوكنا، على معاملاتنا، على المعاملات الفردية والمعاملات الدولية، لا فرق. قوانين الرأسمالية هي اليوم القوانين المتحكمة في المسيرة الاقتصادية، في الحركة الاقتصادية العالمية. لاحظت شلون؟ نظرية الرأسمالية تقول من حقك أن تملك ما تشاء وكيف تشاء لأنك حر، فبما أنك حر تملك ما تريد وكيف تريد. الإسلام ماذا يقول؟ الإسلام أيضا يقول من حقك أن تملك، ولكن يقول لك الإسلام أنت إذا ملكت ولايتك على ما تملك بالأصالة أو بالنيابة. يعني الآن أنت مثلا في البحر، إذا طبيت البحر وأخرجت لك 10 كيلو سمك من البحر، ملكت هذا السمك بالحيازة، دخلت البحر أخرجت 10 كيلو سمك، ملكته بالحيازة، هذا السمك ملكك، ثروة حيوانية صارت ملكك بالحيازة. زين، ولايتك على هذا السمك بالأصالة أو بالنيابة. النظرية الرأسمالية تقول بالأصالة، أنت اللي طلعت السمك فأنت الولي عليه، كيفك تبيعه، تتلفه، تأكله، كيفك أنت، أنت الذي حزته فأنت الذي ملكته فأنت وليه ولك السلطة عليه. الإسلام يقول لا، ولايتك على هذه الثروة بالنيابة لا بالأصالة. طيب بالنيابة عن من؟ بالنيابة عن المالك الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. انت ما ملكت هذا ملكا اصالتيا، ملكته ملكا عن ملكه تبارك وتعالى، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اذا انت ملكت السمك بالحيازة، لكن سلطتك عليه سلطة بالنيابة بالخلافة عن الله، وليست سلطة بالأصالة. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما قال وأنفقوا مما تملكونه بالأصالة، لا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت خليفة ولست أصيل، أنت نائب ولست أصيل، هذه الثروة لك الولاية عليها بالنيابة والخلافة لا بالأصالة. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، إذن أنت خليفة ولست أصيل في هذا الكون. ليه أنت خليفة؟ فهمنا الخلافة لمن؟ لمن الخلافة؟ للفرد او للمجتمع البشري باسره. عرفنا ان الانسان خليفة وليس اصيل، هو الذي جعلكم خلائف في الارض، لكن لمن الخلافة؟ الخلافة للمجتمع البشري باسره، كل هذا المجتمع خليفة الله في هذا الكون، في ثروات الكون، في معادن الكون، في طاقات الكون، المجتمع البشري خليفة الله في هذا الكون، لست وحدك الخليفة، المجتمع كله هو الخليفة. إذا كان المجتمع هو الخليفة، إذا أنا ليش أعطيت حق الملكية؟ أنا المفرد، أنا الفرد، ليش أعطيت حق الملكية مع أن الخلافة للمجتمع ليست لي؟ أعطيت الملكية كأداة تصب في صالح الجماعة. أنا ما أعطيك الملكية لغاية في الملكية، لا، الإسلام قال لي من حقك أن تملك، لا لأن الملكية هدف، لا لأن الملكية مطلوبة بذاتها. الإسلام قال لي من حقك أن تملك لأنك إذا ملكت كان ملكك سببا في مصلحة المجتمع البشري، لأنك إذا ملكت كان ملكك أداة تساعد يساعد على إقامة الحضارة البشرية في هذا الكون، لأنك إذا ملكت كان ملكك عاملا مساهما في بناء الكيان الحضاري، في بناء الكيان الاقتصادي للمجتمع البشري. إذن الملكية التي أعطيت إياها أنا لم أعط إياها مطلقا، تبهي جيدا، أعطيت إياها كأداة تساهم في خدمة بناء الحضارة الاقتصادية على الأرض للمجتمع البشري بأسره. جيم، إذا اتهمنا هذا الآن وصلنا إلى الخير، الآن نريد نسحب الخير. الآن فهمنا هذه النقطة. إذا أنا ليست لي ملكية بلا حدود كما تقول النظرية الرأسمالية، أنت حر إذا أنت تملك كيف تشاء ومتى تشاء. لا، الإسلام يقول أنت تملك، لكن بحيث لا تكون ملكيتك ضررا على المجتمع البشري نفسه. متى ما كانت ملكيتك ضررا على المجتمع فلا سلطة لك ولا ولاية لك، لأن ملكيتك أعطيت لك كأداة لخدمة الحضارة البشرية. أما إذا صارت ملكيتك أداة لهدم الحضارة البشرية ولضرر المجتمع لنا فلا سلطان لك. من هذا الباب بعض الفقهاء يقول لا، حقوق الطبع محفوظة. ليش حقوق الطبع محفوظة؟ يقول لك لأن هذا الإنسان إذا جئنا إلى والله أنا اشتريت كمبيوتر، زين، من السوق، اشتريت كمبيوتر وبدأت من خلال هذا الكمبيوتر، زين، بلي أشاهد البرامج العلمية، والله إذا الإسلام يقول له خب بما أنك ملكت الكمبيوتر فمن حقك أن تستنسخ بكمبيوترك ما تريد حتى ولو ضيعت جهود الآخرين، حتى ولو ضيعت أتعاب الآخرين، إذا بالنتيجة تكون ملكيتك للكمبيوتر ضررا على المجتمع البشري وليست في صالح المجتمع البشري نفسه. لذلك يقول الإسلام لا، ملكيتك وسلطنتك محدودة بأن لا تكون ضررا على غيرك من أبناء المجتمع. فإذا أنت أردت بتحصيلك وملكيتك للكمبيوتر أن تهدم حقوق الآخرين وأن تهدر طاقات الآخرين فلا سلطنة لك على هذا المقدار. طبعا هذه مسألة فقهية خلافية، لما أنا أردت أن أطرح مثال إلى أن الحكم الشرعي ما يؤخذ بظاهره فقط. نقول تفقهنا في الدين هذا هو الحكم وتفقهنا، لا، هذا الحكم له جذور ممتدة يجب البحث عن جذوره إذا أردنا أن نتفقه الحكم تفقها صحيحا. يجب أن لا نفصل الحكم عن المفهوم. نحن إذا نظرنا إلى مسألة حقوق الطبع منفصل عن مفهوم الإسلام عن الملكية سوف نقول شنو المانع؟ قال يملك ما يشاء كيف يشاء. أما إذا نظرنا إلى مسألة حقوق الطبع منضمة إلى مفهوم الإسلام عن الملكية قلنا لا، الملكية ما أعطيت إلا بما هو صالح المجتمع، لا بما هو ضرر على المجتمع، لا بما هو أداة لهدر حق الآخرين ولهدر طاقات الآخرين. إذن فالركيزة الثانية من ركائز التفقه، الركيزة الثانية ما هي؟ أن لا نفصل الحكم الشرعي عن المفاهيم الإسلامية الأخرى التي طرحها الإسلام كما طرح الأحكام والقوانين التشريعية. صحيح الموضوع جاف لكن لازم تتحمل، بعد إذا نحكي لك كل بحكي هزيل ما يناسب مستواك، وأنت جامعي واستاذ ومثقف وكل ليلة بنحكي لك قصص وحكايات منا ومنك، ما يصير. لابد أن نتكلم معك بمستوى ثقافي مركز حتى تنمو ثقافتك وتنمو ذهنيتك وترقى لأفق آخر، لا تعيش دائما في مستوى ذهني روتيني ومعين، لا، مع حطوش لون. الركيزة الثالثة يا إخوان، الركيزة الثالثة هي النظرة للحكم الشرعي نظرة روحية لا نظرة حرفية. هذا الموضوع طرحته في المسجد أنا في بحث المسجد هذه النقطة، لكنني ما أشبعتها وما ربطتها بهذه المطالب التي ذكرتها. انتبه إلي جيدا، النظر للحكم الشرعي نظرة روحية لا نظرة حرفية. ما معنى هذا الكلام؟ هذا ركيزة من ركائز التفقه في الدين. انتبه إلي جيدا. الآن نحن عندنا مشكلتان موجودتان في أذهان كثير من شبابنا وأذهان كثير من مثقفينا. المشكلة الأولى إخضاع الحكم للواقع، لا إخضاع الواقع للحكم. شلون يعني؟ يقول لك المفروض الحكم الشرعي يواكب الحضارة، المفروض الحكم الشرعي يواكب الواقع المعاش. إذا صار الحكم الشرعي معاكسا للواقع المعاش فهذا الحكم الشرعي حكم متخلف، يجب أن نتركه في الرسالة العملية ولا مجال للعمل به. هل أضرب لك أمثلة حية؟ الآن مثلا من باب المثال، من باب المثال أنه مثلا في الحج، في الحج الآن أنت إذا ذهبت إلى الحج يوم العاشر من ذي الحجة، ما هو المطلوب منك؟ المطلوب منك أن ترمي جمرة العقبة، بعد أن ترمي جمرة العقبة تذبح تنحر الهدي، بعد أن تذبح تقصر أو تحلق. جيد. الآن الفقهاء ماذا يقولون؟ أغلب الفقهاء طبعا الآن نتكلم عن أغلب الفقهاء، أغلب الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون يجب الذبح، ذبح الهدي، يجب ذبح الهدي في منى. إن لم يمكن في منى، بعض الفقهاء يقول ينتقل إلى ما هو أقرب إلى منى، بعض الفقهاء يقول في الحرم، أي مكان من الحرم، المهم أن تذبح في الحرم، في مكة، في وادي محسر، في وادي معيصم، في أي مكان، المهم أن يكون في الحرم. زين؟ طيب أنت تيجي تقول طيب إذا إحنا الآن 500,000 حاج، نفترض 500,000 حاج، يعني 500,000 ذبيحة. طيب 500,000 ذبيحة، إذا الفقيه يقول لازم تذبح في الحرم، طيب إحنا إذا ذبحنا 500,000 في الحرم ما أمكننا الاستفادة من 500,000، يعني كثير منها سيتلف، كثير منها سيهدر، فبالنتيجة إحنا سيكون الحكم الشرعي وهو وجوب الذبح في الحرم سببا لإهدار ثروة حيوانية هائلة، صح ولا لا؟ لأن الفقيه يقول يجب الذبح في الحرم، غير الحرم لا. إذن هذا الحكم الشرعي صار سببا لإهدار ثروة حيوانية هائلة. 500,000 تروح، إذن الحكم الشرعي ضيق الأفق، لازم الحكم الشرعي يخضع للواقع حتى لا يكون سببا لإهدار ثروة حيوانية. إذن لازم الفقيه يتنازل عن هذا الحكم، يقول الذبح في اي مكان، يعني الانسان بعد ما يرمي جمعة العقبة ويخلص يتصل بالجوال زين الى اهله في بلده، يلا اذبحوا عني شات، زين يذبحون يقولون ذبحنا عن كشات، بعد ما يخابروه يقولوا ذبحنا عن كشات، هو يقوم يحلق او شنو او يقصر. فاذا أجاز الفقيه الذبح في أي مكان فقد احتفظ بهذه الثروة الحيوانية الهائلة وصرفت في مصارفها. إذن يجب أن يخضع الحكم الشرعي للواقع المعاش، وإلا فهذا الحكم الشرعي متخلف. تعرف شلون النظرة؟ هذه نظرة خاطئة. ليش؟ نبه لي جيدا، أنت بإمكانك تغيير الواقع. لماذا تطالب الفقيه بتغيير الحكم وأنت بإمكانك تغيير الواقع إلى درجة ينسجم مع الحكم نفسه ويتناسب مع الحكم نفسه؟ عرفت شلون؟ يعني الآن مثلا، شوف الآن مثلا مؤسسة الراجحي، هذا رجل من الناس، وهذا الرجل عند مؤسسة تشرف على الذبح وتنقل الذبائح وتستفيد من هذه الذبائح في صرفها في مصارفها ووضعها في مواضعها. نعم، يعني انت الآن قاصر كل هالمجتمع، كل هالمجتمع ما عنده استعداد ان يأسس مؤسسة خيرية تقوم بهذا الامر. يعني الآن مؤسساتنا الخيرية الموجودة عندنا جمعيات خيرية او مؤسسات اهلية اخرى، اي مانع من ان تقوم بهذا الامر؟ مؤسسة تأخذ اجازة من الدولة انها تكون في نفس المذبحة تشرف على ذبح ترض 100,000، ثم بوسائل التبريد المهيئة تنقلها الى مواضع الصف. ما حد يمنع من هذا ابدا اذا كانت هناك اجازة، اي مانع من ذلك؟ لماذا نحن نصر على تغيير الحكم ولا الواقع ما يتغير؟ الواقع خب ما فرضته علينا السماء، هذا الواقع ما فرضته علينا السماء. علينا ان نطور وسائلنا، علينا ان نطور قدواتنا، علينا ان نطور طاقاتنا بمستوى نستفيد من تطبيق هذا الحكم في موضعه. مش احنا نطالب باخضاع الحكم للواقع المعاش، لا تطوير الواقع المعاش لما يتناسب مع الحكم الشرعي نفسه. الان اضرب لك مثال اكثر حيوية، انتبه لي جيدا. الان مسألة البنوك، هو الان الفقهاء شي يقول لك الفقيه اذا البنك اهلي، تمام، اذا البنك اهلي وانت تجي مثلا تودع في هذا البنك 50,000، انا اودعت في البنك الاهلي 50,000 بشرط الربح، طبعا ما اريد اخلي 50,000 الشكل منان عليها ربح معين، صح لو لا؟ هو 50,000 اودعت 50,000 في البنك، شو يسموه، حساب توفير؟ ها؟ ادري وديعة، فاهم، حساب توفير لو حساب جاري، حساب توفير لو لا؟ انا اودعت في البنك 50,000 حساب توفير، زين، يعني اوفر الربح لي. طيب نقول الفقهاء حرام، هذا قرض، الايداع قرض، والايداع بشرط التوفير قرض بشرط، والقرض بشرط الفائدة ربا، وقالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. تجد الله حكيم، احنا نقدر نتخلف عن البنوك؟ الكلام هذا حكم لا يواكب الواقع. الواقع اننا مضطرون للتعامل مع البنوك، هذه البنوك الموجودة عندنا نحن مضطرون للتعامل معها. اين نضع اموالنا؟ اين نضع ثرواتنا؟ نحن مضطرون الى وضعها في البنوك، ولا يمكن لنا ان نجمدها في حساب جاري عشرات السنين، لابد ان نجعلها في حساب التوفير. فلماذا الفقهاء لا يغيرون اطروحاتهم ولا يغيرون احكامهم كي تتناسب مع واقعنا المعاش؟ هذا ايضا جاءت مسألة اخضاع الحكم للواقع الذي فرضناه على انفسنا ولم نحاول تغييره ولا تبديله. الفقير يقول لك لا، شنو اغير؟ يعني اغير كتاب الله؟ كتاب الله يقول احل الله البيع وحرم الربا، حرمة مطلقة ما فيها استثناءات، ما في الآية استثناء عصر دون عصر وجماعة دون جماعة ومجتمع دون مجتمع. شو غير يعني أنا؟ خب ايش تسوي؟ طيب انت لماذا لا تغير الواقع؟ الآن في المملكة، في قطر، في الإمارات يوجد بنوك إسلامية بالفعل، صحيح هي على مستوى إقليمي ليست على مستوى عالمي، لكن هناك هيئات فكرت وأنشأت بنوك إسلامية على الطرق الإسلامية المشروعة. مش أنت ما تقدر تغير الواقع يعني؟ ليش؟ ليش دائما أنا كسول ومسترخي؟ خلي الحكم الشرعي يتنازل ويواكب الحضارة، وأما أنا فلا أبذل جهدا ولا أبذل طاقة في خلق واقع شرعي يتناسب مع الحكم. لماذا؟ الآن أنت ما تقدر توجد بنك إسلامي، لا أقل تقدر تغير المعاملة، بدل أن تكون معاملة قرض تكون معاملة مضاربة. تعرف شنو عملية المضاربة؟ الآن المضاربة تتكون من ثلاثة أطراف، خل أشرح لك عملية المضاربة في دقيقة حتى تفهم. مالك ومستثمر ووسيط في الاستثمار. تعرف شلون؟ أنا الآن أعطي البنك 50,000، أنا مالك، هذا الطرف الأول. هناك شركة أو جماعة، ما راح تبقى 50,000، راح يأخذوا جماعة يستثمرونها في معاملات مختلفة. هناك شركة جماعة يستثمرون هذا المال في معاملات تجارية معينة، طبعا بشرط أن تكون التجارة تجارة مباحة، مو تجارة محرمة كبيع الخمور وأشبه ذلك، لا تكون تجارة مباحة. زين؟ تكون تجارة مباحة. زين؟ الشركة التي تأخذ هذه الأموال وتستثمرها، هذا طرف ثاني نسميه ماذا؟ المستثمر العامل. البنك وسيط بيني أنا المالك وبين الشركة المستثمرة. أنا أجي أقول أعقد معكم عقد استثمار، عقد مباركة، أنا المالك والشركة اللي انتوا رايحة تعينوها رايحين تعطوها الأموال هي العامل المستثمر، وأنت أيها البنك كإدارة بنكية وثيق في الاستثمار. الاستثمار طبعا رايح يوفر شنو؟ أرباح. فأنا الآن أشترط على الشركة بواسطة البنك، أشترط على الشركة المستثمرة لأموالي نسبة من الربح، نسبة تكون لمن الربح ونسبة تكون للشركة من الربح. زين؟ هوب أموالي من يضمنها لي؟ هذا مو قرض، هذه مضاربة. قد تذهب أموالي، قد تخطر هذه الشركة فتذهب أموالي ولا ترجع لي، لكن إذا خليتها قرض ضمنت الأموال وأنا أريد أضمن الأموال. تقدر تخلي الضمان على من؟ على الوسيط نفسه لا على الشركة. تقول على الشركة أن تستثمر أموالي والربح بيني وبينها بنسبة معينة، ولو خسرت الشركة وذهبت الأموال فالوسيط بيني وبين الشركة ألا وهو البنك يتحمل تدارك الخسارة، يتحمل تدارك الأموال الثالثة. من جهة أنت ضمنت أموالك لكن خليت الضمان على عهدة الوسيط، ومن جهة أيضا ربح من استثمارات أموالك بالشرط الذي عقدته بينك وبين المستثمر ألا وهو الشركة. عملية المضاربة عملية شرعية صحيحة، بدل أن تدخل في عملية القرض الربوي والإيداع الربوي. لاحظت شلون؟ إذن أنت إذا لم ترد أن تغير الواقع فلا تغير المعاملة، خلي المعاملة معاملة شرعية، بدل أن تطالب بإخضاع الحكم الشرعي لمن؟ للواقع الذي تعيش أنت فيه. زين؟ هذه مشكلة. مشكلة ثانية يا إخوان هي مشكلة التعامل مع الحكم معاملة حرفية جافة جدا. هل أجيب لك نكتة شوية؟ أنت شوف واحد النط يقول مليم مش ليلة بارح موضوع وقت أحلى كثير كذا خفيف شوية موضوع جاف بعض الجماعة نقل لي قال انه في منى عفوا في مزدلة في ليلة العاشر من ذي الحجة ليلة عبادة وليلة دعاء زين. يقول انا مريت على جماعة لعلهم 10 أو 15 ما ادري دول ياخذون الماء خلوه بفمهم ثم يديرون الماء في فمهم ثم يلقونه الى الخارج. هذا شو يعملون عروبه يعني الشيء مو طبيعي يعني هذه شو يسوون له؟ واحد او اثنين زين يقولون شو يسووا؟ قالوا احنا نتعلم المضمضه الشرعيه لان قال لنا المرشد لازم تصير المضمضه مضمضه شرعيه مو اي مضمضه. وهذه المضمضه الشرعيه اداره الفم اداره الماء في الفم وهذا ياخذ الماء يدونه في فمه ثم يلقيه الى الخارج حتى يتعلم المضمضه الشرعيه. طيب انت الان ربع ساعه تقضي في تعلم المضمضه ليله دعاء ليله منجات ليله تقرب وخضوع الى الله. انت كل هذا ما تلتفت اليه، تلتفت للمضمضه شلون تصير هذه مضمضه شرعيه. عطي شلون يعني الان مثلا انت انظر الى كثير من المسائل بهذه الدرجه كثير. يعني الان مثلا يستحب للمصلي في القنوت انسان اذا يقنت ان يمد يديه كما يمد السائل يده. شلون هذا الفقير يمد يده؟ يكون هذا القانت يمد يده مثل ما يمد السائل يده كانه يستعطف. هذا مستحب صح لو لا؟ هذا اللي يجي يضيع دقيقتين شلون يخلي ايده مثل ايد السائل؟ تعيسوها الشكل تعيسوها الشكل تعيسوها الشكل يعيد يخلي ايده مثل ايد السائل يضيع دقيقتين في ضبط كيفية ان يجعل يديه كيد السائل المستعطف. طيب في القنوت يعني عروج الى الله، القنوت يعني خضوع. انت على حساب ضبط كيفية مد اليدين على حساب هذا تضيع الخضوع والخشوع. لاحظ هذا معنى النظرة الحرفية للحكم الشرعي، النظرة الحرفية للحكم الشرعي ان تصب اهتمامك على ضبط المسألة من الزاوية الشرعية الفقهية مع تضييعك لمضمون المسألة ولأهداف المسألة. الهدف من مد اليدين شنو؟ استشعار الخضوع، استشعار الخشوع، استشعار الخوف من الله. انت تضيع المغزى والمضمون لاجل ان تضبط المسألة ضبطا حرفيا صح لا لا؟ هذه النظرة للحكم الشرعي نظرة حرفية وليست نظرة روحية. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. علينا ان ننظر للحكم، مو صحيح ان الانسان يهمل تعلم الاحكام الشرعية، لا، يجب على الانسان ان يتعلم الاحكام الشرعية تعلما دقيقا، لكن لا يكون التعلم على حساب تضييع الاهداف وتضييع المضامين وتضييع المغزى الروحي للمسألة وللحكم الشرعي. الان اضرب لك مثال واضح واختم به الموضوع. الآن مسألة النهي عن المنكر، والفقهاء ماذا يقولون؟ الفقهاء يقولون إنما يجب النهي عن المنكر إذا احتملت التأثير صح لو لا؟ يعني الآن صديقي يفعل المنكر، أنا تارة أحتمل التأثير، يعني أحتمل أنني إذا نهيته يرتدع يصير خوش إن شاء الله فيجب علي نهيه، وتارة لا احتمل التأثير، انا ادري ان رجل معاند مكابر لا يؤثر كلامي فيه شيئا اذا لا يجب علي نهيه عن المنكر. احنا اذا ناخذ الحكم الشرعي بهالزاوية فقط تنتهي المسألة. رجل ما احتمل انه يتأثر، اذا لا يجب علي نهيه. اذا اخذنا المسألة بهذه الحرفية سوف يتخلى الجميع عن مسؤولية النهي عن المنكر، سوف يتخلى المجتمع عن مسؤولية النهي عن المنكر. هذه المسؤولية العظمى التي عبر عنها القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن انتبه لي جيدا، لو أنا نظرت للمسألة نظرة أخرى، هل هذه النظرة جئت للمسألة بزاوية أخرى، قلت هذا الذي يفعل المنكر رجل مريض، مثل رجل صحيح ويصر على ارتكاب المنكر، رجل مريض، تمام ولا لا؟ نحن نعتبر من يفعل المنكر مو مجرم يجب القضاء عليه، لا، نعتبره مريض، والمريض له علاج، والعلاج لا يتم دفعة واحدة بل بالدراسة. أولا يدرس المرض، فإذا درس المرض استطعنا أن نحدد طريق العلاج لهذا المرض. هذا الإنسان الذي يفعل المنكر مريض، كيف نشخص مرضه حتى نحدد علاجه؟ هذا ما فعل المنكر عن فراغ، حتما هناك دوافع دفعته لأن يفعل المنكر، إما ضغوط نفسية، ضغوط أسرية، ضغوط اجتماعية، المهم بالنتيجة هناك دوافع دفعته لأن يفعل المنكر، مستحيل أنه فعله عن فراغ. إذن هو مريض ولا بد من تحديد مرضه ودوافع مرضه. إذا درسنا حالته، عرفنا مرضه، عرفنا دوافع مرضه، استطعنا أن نعبر إليه بالطريق المناسب. لأنه يعيش ضغوط أسرية، من خلال الأسرة نعبر إلى إصلاحه. لأنه يعيش ضغوط نفسية، من خلال الحديث النفسي نعبر إلى إصلاحه. لأنه يعيش ضغوط اجتماعية، من خلال بعض قنوات المجتمع نعبر إلى إصلاحه. إذن احتمال التأثير رايح ينبثق من جديد عن طريق الدراسة. أما نحن إذا أهملنا الدراسة قلنا هذا يفعل منكر ومصر ومعاند، زين، وإحنا ما نحتمل التأثير، إذن مو واجب علينا، إذن نتخلى عن مسؤولية النهي. عرفت شلون؟ أما لو تعاملنا مع من يفعل المنكر معاملة المريض، درسنا دوافعه ودرسنا ممارسته وحددنا طرق العلاج، فإننا سوف نحتمل التأثير احتمالا قويا، سوف نعبر إلى إصلاحه وعلاجه بطرق أخرى غير الطرق التي سلكناها أولا. هذا معنى التعامل مع الحكم الشرعي، تعامل روحي، يعني أن تنظر إلى روح الحكم ومغزى الحكم، لا أن تنظر إلى حرفية الحكم وشكلية الحكم. ولذلك أهل البيت صلوات الله هذه المسؤوليات تعاملا روحيا لا تعاملا شكليا. الحسين عليه السلام الذي يخرج من المدينة مصرا صامدا على خطه وعلى مسيرته وطريقته، لأجل ماذا؟ ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف. طيب الحسين من أول يوم يقول الله هذا يزيد ومكابر وما يفيد الكلام وما تفيد النصيحة ويا يزيد، وأتخلى عن هذا الموضوع تتعلم مشكلة. الحسين درس الموضوع دراسة روحية لا دراسة حرفية، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ألا فمن كان فيه باذلا نهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. هذا نداء ليس نداء لمن عاصر الحسين، بل هو نداء لنا أيضا ونداء لسائر الأجيال إلى يوم القيامة. الحسين ينادي سائر الأجيال: ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة ثغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ثم ودع الحجيج خارجا من مكة بأبي وأمي. يقول عبد الله ابن جعفر جئت من المدينة مع ولدي لما قربنا من مكة يوم ثامن يوم التروية قال لي ولدي أبا إني أرى ركبا خارجا من مكة. فما يصير اليوم يطلع ركب من مكة اليوم الحجاج يدخلون مكة كيف هذا الركب خارج من مكة؟ قال بلى أبا أنا أرى ركب عظيم خارج من مكة. قلت دقق النظر يا بني. اقتربنا قال لي أبا أرى ركبا عظيما وجوه مشرقة أرى وجوها مشرقة وخلفها نساء مخدرة وسيوف مسلولة رماح مشرعة. الله أكبر هذا ركب عظيم جدا. اقتربنا أيضا قليلا من الركب قال أبا إن صدق ظني فهذا ركب بني هاشم. هذا مو ركب عادي هذا ركب بني هاشم طالع من مكة. من هم بنو هاشم بني؟ دقق النظر لقد تقطع قلبي من كلامك. قال أبا إن صدق ظني فهذا خالي أبو عبد الله الحسين. وحسينا وإماما عجيب الحسين يخرج من مكة والناس تدخل إليها كيف يكون ذلك يا بني؟ قال بلى. يقول إلى أن وصلنا قال نعم أبا هذا خالي الحسين وهذا خالي العباس وهذا الأكبر وهذا القاسم وهذه أمي زينب. يقول ملا عطية الجمرها راياتهم كلها يا أبويا حيدرية راياتهم دقيقها راياتهم كلها يا ابويا حيدرية وما شمايلهم شمايل هاشمية وهذه الهوادي للحريم الفاطمية واللي على الميمون كنا خالي حسين فاعل ان الخيل وصلت والرجاجيل وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل تلقاه يتلوث ودمع بخده يسيل ويقول مهلك والحريم تريد لا وين وين رايح ابو علي هيجت قلبي طلع لا وين شايل هيجت قلبي بهالضعا لا وين شايل تخلون حجكم ليش من دور القبائل كافل الكوفة لا تردون المنازل نازع حرامك والخلق كلهم محرمي قل لا ودمع العين فاد الخد منفور صوتك وياها قل لا ودمع العين فاد الخد منفور قفلي حج الغاري اليوم عندي ضحايا بكربلاء شبان وبدور نغتسل من فيض الدماء ونبقى رفاعين بعد ابو علي علمني عن المصايب ها وادي حكي غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل المناسك يا وابتدي بالتلبية والنار ما بين الاطنان نار صوت المشرعة وانظر قمر عدنان ونار صوت المعركة للولد وحمل جثة وحسينا
رسول الله لو عالمتهم يا الله الزهراء وأبيها وبعلها ودمها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله بحوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات
أذكر الله وأجركم إن شاء الله وسلمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات آيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته